بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 17 من مدرسة يوسف، وما زلنا مع وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام لابنه يوسف، فقال له: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهذا المشهد وهذه الوصية وهذه النصيحة الثمينة من الأب المشفق الرحيم اللطيف الذي يحرص على الخير لابنه، فأوصاه وصية عظيمة. وهذه الوصية حقيقة بحد ذاتها مدرسة عظيمة لما اشتملت عليه من الفوائد والهدايات والعظات، لا سيما التي يحتاج إليها المسلم في حياته اليومية كما سيأتي معنا. لذلك نصبر أنفسنا على المرور على هذه الفوائد لأهميتها. الوقفة الأولى: الرفق والتلطف واللين في خطاب الأبناء وخصوصا الصغار، وهذا أدب عظيم. تأملوا إلى قول يعقوب، ماذا قال؟ ما قال يا يوسف، قال يا بني، ولم يقل يا ابني، قال يا بني، جاء بالتصغير. فالتصغير من أغراضه تمليح الخطاب وتلطيف الخطاب، وفيه نوع من التحبيب. لذلك قال له يا بني ولم يقل يا يوسف، وهذا أدب عظيم بين الأب وبين أبنائه. كذلك يؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد أن التلطف بالخطاب من صفات وخصال القدوات والكبار. قال يا بني، ويعقوب عليه الصلاة والسلام نبي كريم وابن نبي كريم وجده خليل الرحمن، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليه في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، ومع ذلك يخاطب ولده الصغير يوسف الذي لم يتجاوز عمره 17 أو 12 سنة، مع ذلك يقول له يا بني. فهذا التلطف وهذا اللين وهذا الرفق وهذا الأسلوب الجميل بينه ما أنقصه مكانته وفضله ومكانته في مجتمعه أبدا. لذلك فعناية الأنبياء بأبنائهم أتم عناية، ومن ذلك التلطف في مناداتهم. لذلك لو نظرنا كيف خاطب والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالده كان كافرا، قال له: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، وكان صبيا ولكن سماه باسمه، ما تلطف معه في الخطاب. وكذلك لقمان المسلم الحكيم الصالح المؤمن القدوة، كيف خاطب ابنه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. ثم كررها: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة. ثم كررها وقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. كذلك نوح عليه الصلاة والسلام كيف خاطب ولده الكافر، قال له: يا بني اركم معنا. وهكذا جميع القدوات يخاطبون أبناءهم وإن كانوا صغارا بخطاب الرفق. والكلام اللين أقوى سلاح لغزو القلوب مهما كان صغيرا أو كبيرا. كذلك من الهدايات والوقفات أسلوب النداء بالبنوة، قال يا بني، هذا الأسلوب يعين على الامتثال والإصغاء ويشعره بصدق النصيحة والشفقة. فالأب حين ينصح ابنه فإنه يخرج هذه الكلمات وهذه النصيحة من أعماق قلبه، لأنه لا يوجد على وجه الأرض أصدق في نصحه من الأب لابنه. لذلك فإنه نصحه بصدق، مع أن كثيرا من الأبناء لا يدركون هذه الحقيقة، ولكن هذه حقيقة أن استعمال أسلوب النداء يشير إلى هذا المعنى، قال يا بني، مع أنه قريب عنده. كذلك فيها استحباب وصية الصغير خصوصا إذا دعت الحاجة لذلك. يوسف صغير ويعقوب من هو في مكانته وعمره، ومع ذلك أوصاه، هذه وصية، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. وتأملوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، خير الخلق وسيد الأولين والآخرين، كيف أوصى عمر ابن أبي سلمة كما في صحيح البخاري، قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكيف كذلك أوصى ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال له يا غلام، وهذا ذات الأسلوب من الكبار مع أنه صغير، قال إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهكذا. كذلك من الهدايات التي تؤخذ من هذه الآية، قال لا تقصص، ولم يقل لا تقص بالإدغام، بل بسط وأوضح الكلام مراعاة لعمره، لأن الصغير قد لا يستوعب وقد لا يفهم بعض العبارات. لذلك الإنسان بحاجة إلى أن يسهل وإلى أن يبسط وإلى أن يوضح العبارات حتى لا يكون هنالك التباس على السامع وخصوصا الصغير، وحتى تكون التوجيهات واضحة وجلية. وكذلك يخاطبه بلغة يفهم عليه، وحتى لا يصل إلى مرحلة بأنه قد لا يفهم من خطابه بسبب بعض العبارات أو بعض الجمل التي تكون فيها نوع من الصعوبة أو فوق مستوى المخاطب. لذلك هنا قال لا تقصص، ولم يقل لا تقص، فيها نوع من التبسيط. كذلك قول يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك، ولم يقل رؤيتك، فيها دلالة على أنها رؤيا حقيقية وليست رؤيا يقظة، رؤيا منام وليست رؤيا يقظة. كذلك من الهدايات قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وتأملوا، مع أن يعقوب عليه السلام لديه علم مسبق بحال أبنائه، وأن إخوته العشرة بدون هذه الرؤيا يحسدونه على مكانته من يعقوب، فكيف إذا عرفوا وسمعوا بهذه الرؤيا؟ مع ذلك ما قال له يا بني لا تقصص رؤياك على أولئك السفهاء أو على أولئك المجرمين أو على أولئك الذين من صفاتهم كذا وكذا. تأملوا، أبقى صفة الأخوة حتى لا يثير ضغينة يوسف عليهم، وحتى لا يكون في نفسه شيء عليهم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فمهما حصل بينك وبينهم فهم إخوتك، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، فمهما بلغوا من الكيد فهم إخوتك. وسيأتي معنا في نهاية هذه القصة كيف أن يوسف عليه السلام استجاب وامتثل لهذه الوصية، وقال في آخر ما قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فأخذ بوصية أبيه. هنا قال: يا بني، فيها تحبب إلى هذا الطفل صغيرا، لعل هذا التحبب يثمر فيه البر كبيرا. فكلما تحببت إلى ولدك وإلى طفلك وغلامك وهو صغير، تتحبب إليه تارة بالهدية، وتارة بالابتسامة، وتارة بالكلمة الطيبة اللينة التي فيها رفق وفيها صدق وفيها شفقة وفيها رحمة وفيها حنان. هذا الترفق، كلما ترفقت مع طفلك وهو صغير فإن ذلك سيثمر البر منه لك عندما يكبر. وهذا ما حصل مع يوسف وأبيه وإخوته. كذلك في هذا المشهد وهذه الآية يؤخذ منها أن الحسد يكون في الأمور المعنوية كما يكون في الأمور الحسية. الغالب أن الحسد إما يكون لجمال أو مال أو جاه أو نسب أو حسب أو ميزة يتميز بها الإنسان، في الغالب في الجوانب المادية. ولكن في هذا المشهد يعقوب عليه السلام علم بأن يوسف عليه الصلاة والسلام سيكون له مجدا ومكانة وشرفا في الدنيا والآخرة، وإذا علم إخوته سيحسدونه على هذا الأمر، مع أنها فضيلة معنوية وجانب معنوي لا أمرا محسوسا، مع ذلك يقع الحسد. فالحسد يقع في الأمور المعنوية وكذلك في الأمور الحسية، وهذه فائدة تؤخذ من هذه الآية. كذلك فيه أن الحاسد يزيد كيده وحسده كلما حصل للمحسود نعمة. هنا يوسف عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى حسن الخلق والخلق، فكان فطنا ذكيا صالحا ووسيما، وهذه نعم حسده عليها إخوته. فكيف إذا علموا بهذه النعمة؟ فأدرك يعقوب عليه الصلاة والسلام بأنهم إذا عرفوا بأمر الرؤيا سيزداد حقدهم وكيدهم وحسدهم. لذلك قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فإن الحاسد كلما رأى في الشخص المقابل الذي يراد أن يقع الحسد عليه، كلما رأى نعمة متجددة فإن الحسد يزيد في نفسه وفي قلبه. هذه نفسية الحاسد. كذلك من الهدايات كيد الحاسد وحذر الحاذق، أي الفطن والذكي، لا يغير القدر السابق. هنا يعقوب عليه السلام وصى ووجه يوسف بأن لا يقصص هذه الرؤيا من باب الأخذ بالأسباب، وعنده علم بأن إخوته سيكيدون به، ولكن مهما وإن كان كيدهم ومكرهم لتزول منه الجبال، ومهما بلغ مكر العالم بأسره فإنه لا يغير من القدر شيئا، ومهما أخذ الذكي والفطن والحاذق بالأسباب فإن القدر نافذ. ولكن هذا من قبيل الأسباب، فيعقوب حذره، وكذلك يوسف أخذ بوصية أبيه، وكذلك إخوته حرصوا على أن يبعدوا يوسف عن أبيه، ومع ذلك قدر الله سبحانه وتعالى هو السابق، لا يتغير هذا الأمر. كذلك من الهدايات الحسد قد يكون قريبا منا وحولنا، بل هذا هو الأغلب وهذا هو الأكثر. وجود الحسد عادة يكون بين الأقارب وبين الإخوان، وقد أثبت القرآن في موقفين وفي مشهدين هذه الحقيقة. المشهد الأول هو الذي معنا، قصة حسد إخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهم جميعا تربوا في بيت النبوة. والمشهد الآخر قصة ابني آدم، حسده على أن قبل الله منه قربانه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، وقتله حسدا من عنده مع أنه من أقرب الناس إليه. فالحسد يؤخذ من هذا المشهد ومن هذه الآية. الحسد في الغالب يكون في الدائرة القريبة والدائرة الضيقة. لماذا؟ لأن القريب يعرف عنك من المزايا ومن الخصائص ومن النعم ومن الفضائل ومن أحوالك التفصيلية ما لا يعرفه البعيد. والحسد هو تمني زوال هذه النعم من داخل الإنسان. وكما ذكرنا مرارا ونقل شيخ الإسلام عمن قبله أنه لا يخلو جسد من حسد، لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال من شر حاسد قال إذا حسد، فإن الأصل وجود الحسد في النفس، ولكن استعاذ من شر حاسد إذا حسد. وكذلك اللئيم يظهره، وأما الكريم يخفيه، أي لا يظهر الحسد. لذلك هنا يقول أبو بكر ابن العربي فيه، أي في هذه الآية، حكم بالعادة أن الأخوة والقرابة يحسدون، ذكر هذا الحكم. كذلك من الهدايات قد يحصل الحسد من المجموع والعدد إلى الفرد، يؤخذ من هذه الآية، لأن إخوة يوسف 10 عدد مجموع، حسدوا طفلا، فهذا أيضا يؤخذ من هذه الآية. ممكن أن عائلة بأكملها أو قبيلة أو مجموعة من الأصدقاء يحسدون شخصا واحدا. وكذلك يؤخذ منها قد يحصل الحسد من الكبير إلى الصغير، لأن إخوة يوسف كلهم أكبر من يوسف، بل يقع ممن هم في سن الشيوخ لمن هم في سن الفتيان، هذا كذلك يؤخذ من هذا المشهد. الوقفة 15 ونختم بها في هذا المجلس ونكمل تتمة الهدايات والفوائد في هذا المشهد في درس قادم إن شاء الله. الهداية هذه، حسد القريب أو الصديق قد يفوق عداوة الأعداء. حسد القريب عليك قد يفوق عداوة الأعداء، لذلك يعقوب شدد على يوسف قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لأن هنالك طاقة كامنة من الحسد في داخل الإنسان. هذه الطاقة تتيقظ وتتحرك لدى الأقربين ومن تربطك بهم علاقة أكثر من غيرهم، هذا بالتجربة وبالعادة. فكلما سمع أو كلما شاهد أو كلما رأى نعمة عليك تتجدد، فهذا القريب تتحرك هذه الطاقة وتزداد، فلذلك يزداد الحسد حتى يصل إلى العداوة التي قد لا يصل إليها الأعداء الحقيقيون أو الأعداء البعيدون. فهذه كذلك فائدة تؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد. نكتفي بهذا القدر ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى تتمة هذه الفوائد والهدايات المهمة لحياتنا اليومية في هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الحسد والغل والبغضاء، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.